إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، لا زال حديثنا عن الظاهرة التي يتحدث عنها الناس كلهم، إنها ظاهرة العنف، إنها الظاهرة التي تحدثنا عن كثير من جوانبها ومظاهرها وآثارها، ووعدنا بالحديث عن الأسباب، وقد تحدثنا عن طرف من الأسباب فيما مضى. ونحن نعلم أيها الإخوة أن كثيرا من الناس ربما أصابهم شيء من الملل من كثرة الحديث عن هذه المسائل، فلا تكاد تدخل مجلسا أو تفتح مذياعا أو وسيلة من وسائل الإعلام إلا وترى الحديث عن هذه الظاهرة. عباد الله، إن من القواعد المهمة لمن أراد أن يفهم هذه الظاهرة ودوافعها ودوافع أهلها، ولمن كان جادا ناصحا صادقا في السعي في علاج هذه الظاهرة، لا بد أن يتخلص كل واحد منا من الهوى ومن التحيز أيا كان نوعه. إن الفهم العلمي لأي ظاهرة من الظواهر يتطلب خلو الذهن من النتائج والمقررات المسبقة، بمعنى أن يكون الإنسان حياديا، والحيادية في فهم المشكلة لا تنافي أبدا الإدانة والاستنكار للظاهرة. فعلى سبيل المثال، بغض الكفار وخاصة الذين يصدون عن سبيل الله هذا أمر لا جدال فيه، وغيابه أثناء تناول المشكلة يدل على خلل في الاعتقاد. وفي الوقت نفسه، فإن هذا البغض لا يجوز أبدا أن يتسبب في مجانبة العدل الذي أمر الله عز وجل به، فقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم. الشنآن هو البغض، الله عز وجل أثبت أن هناك بغضا، لكن هذا البغض لا يجوز أن يجعل الإنسان أن يتعدى الحق. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. هذا اعتداء عظيم، أن يمنع أهل الإيمان أن يذهبوا إلى الحرم. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولعل من أصعب الأشياء هو أن يتراجع الإنسان عن الخطأ بعد أن يمضي فيه، والله عز وجل أمر بلزوم الحق وبقول الحق ولو كان على النفس، وهذا مر، ولو كان على الوالدين والأقربين. اسمع إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وبناء على ذلك، فإن أي مسلم يجب أن يتجرد من أي حكم سابق قبل العلم الشرعي والواقعي لهذه الظاهرة. وأيضا يجب على أي شاب يجد في نفسه الغيرة الإيمانية والموالاة القوية لأهل الإيمان والبراءة من الكافرين، وهذا كله حق، يجب عليه أن يجرد نفسه لقبول الحق، وأن يعلم أن ميله إلى اختيار رأي من الآراء لا يسوغ له أبدا أن يسفه رأيا آخر، ولا يسوغ أيضا لنفسه أن عنده الرغبة في نصرة الدين وبالتالي ما مالت نفسه إليه فإنه هو الحق. لا يعرف الحق بمثل هذه المشاعر. عباد الله، إن من أعظم الأسباب التي أدت بهؤلاء الشباب إلى فعل ما فعلوا وإلى تبني مثل هذا المنهج الذي يصادر كل فهم غير فهومهم، هذا السبب أيها الإخوة هو مزلق خطير قد يتدرج فيه الشاب على وجه الخصوص حتى يدمنه. هذا السبب هو النفور من أهل العلم بحجج مجملها أن عليهم ملاحظات، والصواب ملحوظات، أن عليهم ملحوظات، هكذا يقولون كل أهل العلم بلا استثناء، العلماء كلهم، وتبدأ الإطلاقات. واسمع إلى العبارات: خونة، عملاء، جبناء، عبيد للسلاطين، لا يستثنون أحدا، وينطلقون أحيانا، نسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يشرح صدورهم للحق، ينطلقون من عبارات يجعلونها كالفاتحة في الصلاة. فعلى سبيل المثال يتمسكون بعبارة لبعض السلف تقول: إذا اختلفتم فعليكم بأهل الثغور. هذه العبارة قيلت في مناسبة معينة ولها دلالات معينة، حين قالها القائل وحين سمعها من كان في عصره لها دلالات معينة، ليست آية في سورة الفاتحة لكنها عندهم هي الأصل. وفرعوا من هذه العبارة أن أي عالم لم يذهب إلى أفغانستان أو إلى ساحة من ساحات الجهاد أنه لا يفهم ولا يقبل قوله ولا يحسن الحديث في أمور الجهاد. هل هذا صحيح؟ وإذا قرأنا سير العلماء على مر التاريخ هل سنجدهم كلهم في ساحات الجهاد يقاتلون؟ انظروا إلى سير الأئمة، أئمة الإسلام، كيف يجاهد إنسان قد بلغ 60 و70 و80، الله عز وجل رفع الحرج عنه. أنا أعلم أيها الأخوة أن هذه المقالة ربما لا يقولها كثير ممن يتبنون هذا الفكر، لكنها عبارات سائغة عندهم ويتقبلونها بقبول حسن. إذن أيها الأخوة، النفور من أهل العلم بحجة أن عليهم ملحوظات، وبالتالي صارت هناك سمة أخرى ملازمة وهي الحدة الشديدة على المخالف مهما كانت منزلته، اتخذوا مع الأسف رؤوسا جهالا هم في الغالب في أسنانهم أو أكبر منهم بقليل، جعلوا آراءهم هي معيار القبول والحق، القبول للحق وهي معيار قبول أو رد أي شيء. بآراء هؤلاء يعرف الصواب من الخطأ، أحكام هؤلاء الرؤوس هي القاعدة في تقويم كل أحد. ولذلك فإنك تجد كثيرا من العبارات في كتاباتهم كثرة التسفيه، التضليل، التكفير، التساهل في مثل كلمات خطيرة، الزندقة، النفاق، الردة، بكل سهولة يطلقون مثل هذه الأشياء. وهذه السمة يتدرج الواحد في دركاتها فيبدأ بعبارات سهلة وربما في البداية يستهدف أشخاصا قد يصيغ الكلام فيهم، ثم يستمرئ ويستمرئ هذا المنهج حتى يصل إلى الطعن في رموز الأمة التي أجمعت إجماعا على الثناء عليهم وعلى إمامتهم. هذا والله كله من الشيطان. قال الله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يقول أحدهم من المنظرين لهذا الفكر، وهو سيصف أحد أهل العلم بعبارات، منها أن هذا الرجل مفتون، ومنه أنه مرتكس في الفتن. واحفظوا هذه العبارات: مفتون، مرتكس في الفتن، يسلك مذاهب المبطلين إيثارا للدنيا على الآخرة، وعبارات أخرى. وستعلمون من هو هذا الذي يوصف بهذه الأوصاف. يقول أحدهم: ونحن نتحدث عن المنهج ونذكر بأنه لا يلزم أن يقول كل واحد من هؤلاء مثل هذا الكلام، لكنهم يدورون في فلك يسمعون فيه مثل هذا الكلام. يقول أحدهم: قال حذيفة رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان يصبح الرجل بصيرا ويمسي وما يبصر، حتى قال، وعنه رضي الله عنه قال: من أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن رأى حلالا كان يراه حراما، أو حراما كان يراه حلالا، فقد أصابت يعني الفتنة. هذه عبارات منقولة عن حذيفة رضي الله عنه. ثم يقول هذا الكاتب: وكم هي منطبقة هذه الأوصاف على ابن باز. تصوروا أيها الإخوة هذه العبارات على أكبر رمز سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الذي له فضل على هؤلاء. كيف عرفوا الحق إلا عن طريق أمثال هؤلاء العلماء؟ هذا هو العقوق. يقول: كم هي منطبقة على ابن باز هذه المقولة التي نقلت عن حذيفة رضي الله عنه في أحوال الفتن ومعاصريها من المتأخرين الذين على رأسهم هذا الأعمى المفتون. واسمحوا أيها الإخوة، اسمحوا لي على نقل هذه العبارات، إننا نريد أن نصل إلى كيف يفكر هؤلاء. الذي فتن بعد شيخه محمد بن إبراهيم الذي علمه التوحيد والبراءة من المنافقين والمشركين ومحكمة القوانين الوضعية، فخلفه مرتكسا في الفتن حتى قال عنه: ثم بدا له أن يسلك مذاهب المبطلين إيثارا للدنيا على الآخرة. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يؤثر الدنيا على الآخرة؟ والله حتى أعداؤه ما يقولون هذا الكلام عنه، ولما مات كتب عنه بعض أعدائه فلم يستطيعوا أن يقولوا مثل هذه العبارة عنه. فتصدر ممن؟ من منظرين لمثل هذا الفكر. ثم بدا له أن يسلك مذاهب المبطلين إيثارا للدنيا على الآخرة، ولم يكن في حياتهم يعني في حياة العلماء يشنشن بتلك التفصيلات، وهو كاذب في زعمه. الشيخ عبد العزيز بن باز في زعمه أن هذا هو الحق الأولى بالاتباع، فهو لم يجرؤ عليه إلا بعدهم. فبئس الخلف لنعم السلف. أعتذر مرة أخرى للإخوة الكرام على نقل هذا الإسفاف، ولكن مع الأسف الشديد هذه السمة ظاهرة في هؤلاء. الانتقاص للعلماء مهما كانت درجتهم ومنزلتهم، لماذا؟ لأنهم لم يوافقوهم على آرائهم. إذا لم تفتهم بما يشتهون فأنت خائن ومرجف وقاعد وجبان إلى آخره من العبارات. هناك تفاوت نعم بين هؤلاء الشباب في درجة الانتقاص والاتهام بالعمالة والضلال للعلماء ولأهل العلم عامة، ولكن أحسنهم حالا من لا ينكر هذا الكلام، وقد يلتمسون العذر لهذا المتكلم. ونحن نستغرب كيف يرضى شاب مسلم متدين أن يجعل أمثال هؤلاء المتعالمين المتطاولين على من أجمعت الأمة على إمامتهم كيف يرضى بأن يكون مرجعية له؟ وكيف تبرأ الذمة بفتاوى شخص يملك هذه القدرة من السب والشتم والطعن في أولياء الله وبهذه الصلافة؟ ألا يعلم الشاب الذي يتأثر بكتابات هؤلاء أن حذيفة رضي الله عنه الذي نقلوا عنه ما نقلوا لو كان حيا وخالفهم لناله مثل ما نال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله؟ وما الذي يمنع؟ ما الذي يمنع ما دام أن الرجوع إلى الحق من مصادره ليس هو المطلب عندهم، بل رأي فلان وفلان ممن يعرفون وعندهم القدرة على الحكم، أما سائر العلماء فهم لا يفهمون. أيها الإخوة في الله، مع الأسف الشديد نجح أولياء الشيطان في الفصل الكامل بين هذه الفئة والعلماء، ونحن لا نبرئ ساحة جميع أهل العلم، فربما قصر بعض أهل العلم في بذل النصيحة لهم والرفق بهم في مرحلة من المراحل، ولكن أن يحكم على جميع علماء الإسلام بالزيف والضلال والعمالة فهذه والله الذي لا إله غيره علامة واضحة على خطأ هذا المنهج مهما ادعى أصحابه ومهما ذكروا من الآيات والأحاديث. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم: حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون بقول خير البرية. وإذا كانت هذه هي منزلة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله عند هؤلاء، فما بالك بغيره من أهل العلم؟ نسأل الله العافية لنا ولجميع المسلمين. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم بما فيه من البيان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، نوجه نداء لكل شاب ولكل مسلم يشعر بشيء من التردد أو محاولة التسويغ لهذه الأفعال المشينة، ويجد أحيانا في صدره شيئا من تبرير مثل هذه الأفعال والربط بينها وبين المظالم التي تعيشها سائر الأمة، وهو ربط صحيح لكنه لا يصور، فنقول إياك إياك والتساهل في الدخول في هذا النفق. هذا النفق ليس فيه اتجاهان، هو اتجاه واحد، ولا مكان فيه للاستدارة، ويمنع فيه الرجوع إلى القلب في الغالب، والمهتدي من هداه الله. ولا يظن أحد بنفسه ذكاء وغيرة وإيمانا ومنزلة في الدين لم يصل إليها كل علماء الأمة وصالحوها. ونعوذ بالله من الكبر والغرور، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا التواضع في ذات الله، وأن يرزقنا الصدق في الرضا والغضب. وصدق الذي قال: لأن تكون ذنبا في الحق خير من أن تكون رأسا في الباطل. اللهم إنا نسألك أن تهدي ضال المسلمين، وأن ترد هؤلاء الشباب إلى الحق، وأن تكفيهم شياطين الإنس والجن. اللهم اجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم أصلح أحوال الأمة الإسلامية في كل مكان. اللهم اهد ضالهم، وانصر مجاهدهم، وثبت مؤمنهم، وارفع الظلم عن المظلومين منهم. اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود المعتدين والنصارى المتسلطين، اللهم كف شرهم عن المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.